القضاء بالوكيل العليم كما سبق له مقتدين في الفعل مطلقا الى اخره.
خرج وقته أدائي.
قال ما خرج وقته
أدائي.
ما خرج وقته أدائي. إذا فرضنا أنه قال القضاء فعل كل ما خرج وقته. هنا هذه تكون الصورة. وهي أن يفعل الجميع خرج وقته. هذه تكون واحد صورة سابقة. وهي إذا فعل أقل من ركعة. إذا فعل أقل من ركعة داخل الوقت والباقي خارج الوقت هذا يعتبر قضاء على القول الأول أو أداء يعتبر قضاء. إذا المؤلف يزيد خال هذه الصورة قال ما خرج وقت أدائه ولم يقل ما خرج وقته لأن هذه الحالة هذه إذا صلى ركعة كاملة أو الخروج وقت الأداء داخل وإذا صلى دون ركعة قبل خروج الوقت هو أدرك الوقت أدرك جزءا من الوقت ولكن هذا وقت أداء أو ليس وقت أداء علاش؟ لأن الأداء لا يحصل إلا بركعة كاملة، وهذا القدر اليسير الصغير الذي لا يكفي لركعة واحدة ولا يركع فيه إلا ركوعا أو قرأ الفاتحة وما شابه ذلك، هذه الحالة هذه كلها وقت الأداء خارج، لأن هذه الأجزاء دون الركعة التي فعلها تعتبر مفعولة داخل وقت الأداء أو ليست داخل وقت الأداء. من أجل هذا قال المؤلف فعلوا ما خرج فعلوا كل ما خرج وقت الأداء، لأجل أن يشمل هذه الصورة، أن يشمل ما فعل كله وخرج الوقت هذه الصورة، اتفقنا على أنها
قضاء.
الصورة الثانية إذا فعل جزءا يسيرا دون ركعة قبل خروج الوقت والباقي بعد خروج الوقت، هذا الحالة دي لا يسبق عليه أنه فعل الجميع داخل خارج وقت الأداء، معنى أن هذا اليسير لا يعتبر وقت الأداء، لذلك أنه فعله خارج وقت الأداء، هذا قال والقضاء فعله
كل ما خرج وقت أداء وقت أدائه.
ولو أنه حدث في المسألة كما قلنا هذا يصبح معنا هو فعله كل
ما خرج وقته
ما خرج وقته معناه فعله بعد خروج الوقت، هذا قد يشمل الصورة
واحدة
يشمل الصورة واحدة، وهذا ما حمله عليه المحلي، ولذلك الحق به قال يلحق به ما اذا فعل دون ركعة، فان اذا تضاف الى هذه الحالة فيكون القضاء على هذا حالتين، حالة ما اذا فعل الجميع خارج الوقت، الحالة الثانية اذا فعل اقل من ركعة خارج الوقت داخل الوقت. هذا اذا تعرف الاول فعل كل ما خرج وقت أداء إليه ما كان من
مقتضى
مثال كما سنرى بعد وقت من أداء المقتضى. القول الثاني يقول لا، الأداء هو فعله
قضاء
هو فعله
بعضي ما خرج وقت
ما خرج وقت أداء فعله بعضي ما خرج وقت أداء. إذن هذه الحالة هذه يكون أي بعض فعل بعد خروج الوقت يعتبر قضاء. هنا قلنا أن صلى ثلاث ركعات ولم تصلوا إلا ركعة واحدة من الرباعية مثلا صلاها بعد خروج الوقت، هذه الحالة يعتبر ذلك
قضاء،
لأن هذا القول يرى أن الأداء هو أن تفعل العبادة كلها
داخل الوقت،
فإذا أي جزء من العبادة وإلى بعد خروج وقتها لا يسبق عليه أداء ويسحب عليه اسمها
قضاء،
هذا إذا ما نقل إيه
فعل
كل
وقت بعد ما خرج وقت أدائه.
احنا الان مع قولين هادو ما عندهمش اسبوعين، هذا قول الاول يقول العباده اما اداء واما قضاء، لان الاداء والقضاء ضدان لا يجتمعان، هادو تنظروا للصوره ديال الصفه ديال المجموعه تشوفوا العباده ككل ولا يباعدونها، العباده ككل من اولها الى اخرها اما توصف بالأداء وإما توصف بالقضاء، ولا يمكن الجمع بينهما لأنه جمع أيضا الطين، الشيء الواحد لا يوصف بالأبيض والأسود، فهو إما قضاء وإما أداء، هذو لهذا يختلف هذه الحالة. إذا فعلت العبادة كلها خارج الوقت نتفق على أنها
قضاء،
لا يوجد إذا فعلت كلها داخل الوقت فهذا
أداء.
نحن تبقى هذه العبادة المبعضة التي يفعل بعضها داخل الوقت وبعضها
خارج
الوقت. بعض الفقهاء يقول أي جزء فعل خارج الوقت ولا تقدر. إذا ما تقولوش أن بعضها أداء وبعضها قضاء، لا، يقول كلها قضاء ولكن عن طريق التبعية، معنى أن المحسوس الواقع لا ينكر أنه فعل جزءا
خارج
الوقت وأنه فعل جزءا آخر
خارج الوقت،
ولكن تغليب ما فعل خارج الوقت على ما فعل داخل الوقت، هذا معنى التبعية التي أشار لها أنهم يصفونها بالقضاء عن طريق التبعية، معنى أن هذا اليسير تابع للسلسلة، بمعنى الأكثر قضاء فذلك اليسير يحق به، يحق الجميع
بالقضاء
حقيقة، قد يكون قضاء ولكنه من باب تغليب غلب الكثير على القليل، فسمي الجميع قضاء. هذو ما تقولوش بالتوحيد، يقول لك كلها قضاء ولكن شنو هذه انه ماذا يفعلون امام الجزء المفعول داخل الوقت؟ يقول لك هذا لا يعتبر، هذا لان وقت الاداء خرج، معنى كان الوقت قصه منه، الوقت هو مثلا ما يسع جميع العباد، فإذا مضى الوقت ولم يبقى إلا يسير لتكبير الإحرام أو للركوع أو ما شابه ذلك سنعتبر احنا كأن الوقت خرج، على الرغم من أن الوقت ما زال بعضه قائما فإن ذلك اليسير يقدر بالمعدوم، احنا نحن قاعدة نزل المعدوم ينزل الموجود والموجود ينزل الموجود، هذه من الديرات اللي عند الفقهاء عند الأصوليين كثير من الحالات تقول ينزل الموجود منزلة المعدوم أو تنزل المعدوم منزلة الموجود، إذا هنا هذا تقول لك في الوقت اليسير بما أنه لا يحقق الأداء تنصر الله صالح، تقول احنا ما بقاش الوقت، هذاك الوقت الذي بقي كأنه لم يبقى، فإذا كأنهم هؤلاء يقولون العبادة كلها فعلت خارج الوقت لأنهم جعلوا التابعة هذاك اليسير ملحق بالكثير، إذا هذا الآخر لا، هذوك الذين يعتبرون أن فعل الركعة كاملة محققا للأداء يقولوا ايضا الباقي على الرغم من انه فعل خارج الوقت ولكن يلحق بانه كانه فعل داخل الوقت، كانه فعل داخل هنا هذا كانه كيف نفسرها، كيف اللي تفسرها بتمديد الوقت واستعمال الوقت، وخاء الوقت قضاء فانه يمدد تقديرا لأنه يقولوا أنها كلها أداء، يقولوا كلها أداء لأن الوقت مدد في الوقت ما يسع الباقية، من هذا توجه يقول أنها كلها أداء، إذا تي بدو يقولون بتمديده الوقت بدأ خروجه بقدر ما وسع الصلاة، هذا توجه تمديد الوقت. التوجيه الثاني هي توجيه التبعية التي شنو يقول هؤلاء لما فعل الركعة الباقي تكرار لها، الصلاة هي ركعة هذا هو الأساس، هذه هي الصورة للعبادة، الباقي بحال ما تقبل يلا ركعة الثانية وركعة الثالثة وركعة الرابعة مثلا كأنه تكرار أو تكرير للعبادة المفعولة، فإذا لما كانت ليس فيها جديد ليس فيها جديد وإنما إعادة لما فعل داخل الوقت فاعتبرها كلها داخل الوقت. فإذا أنا دائما أعامل تقدير حاضر. أنا أن الإحساس لا ينكر أنها بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت. هذه التي يقولوا كلها قضاء أو التي يقولوا كلها أداء كأنها تكون محسوس. لهذا يضطروا لهذه التقديرات العقلية. إما نقولوا الوقت زيادة في تقدير الوقت وإما نقولوا أن ما فعل مدى الوقت تكرار لما فعل
في الوقت
الوقت. وحينئذ الجميع يستحب عليه
أداء
اسم الأداء. هذه إعادة لما فعل داخل الوقت. هذا التوجيه. التوجيه الثاني هو اللي قلنا أنه مدداء الوقت. ولكن تقدير تمديد وتقدير تكرير والإعادة هذه كلها توجيها للوصول إلى هذا القرار وأن الجميع أداء. لكن بالنسبة للتمديد هنا قضية التمديد قد توصل حال لما فعل داخل الركعة ولأقل من ركعة أقل من ركعة أحسن من الدو ولكن جاء به
ركعة
ركعة لدى ركعة لدى ركعة. فلهذا خفى عند اختلاف ما إذا أدرك دون ركعة ما يأتي به بعد الشمس مثلا أو ربعا في اعتبار عامة بعد خروج الوقت لا يمكن أن يسميه تكرارا لما فعل داخل الوقت. ولهذا التبعية لا توجيه هذا. إذا بالنسبة للتوجيه القول بأن في الجميع ما فعل داخل الوقت يلحق بما فعل خارج الوقت. والمعكوس الذي يقول لا ما فعل داخل الوقت يلحق وتابع لما فعل خارج الوقت لانه في حلو العباده لها وقت مقدر شرعا لا يزاد فيه ولا ينقص. هذا معنى التقدير. التقدير الحديد المضبوط الذي لا يحول الزياده ولا النقص. حينئذ اذا قدر الشرع الوقت لا يمكن لاحد أن يزيد فيه ويمده. ولكن هذا لما تقرأ على يا حواد قول يرد عليهم الحديث السابق الذي أدرك ركعة من الصلاة فقط أدرك الصلاة وفي حديث أدرك ركعة فقط أدرك الصلاة أو أدرك ركعة من العصر فقط أدرك العصر في رواية متعددة. هذو كلهم يقول لك لا الحديث ليس على ظاهره وأن نقصد إدراك الأداء بل نقصد إدراك الوجوب. إدراك الوجوب معنى من أدرك ركعة من الصلاة الصلاة أي أدركها وجوبها. أما مسألة الأداء والقضاء فلا يشملها الحديث. يقولوا ما هذا نقصد الحديث أدرك ركعة من الصلاة أو أدرك وجوبها مش فقط أدرك الأداء. لكن هذا المعنى قد يؤدي إلى وقوع المجاز مرتين في أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ما أدرك معنى فقد وجبت عليه الصلاة. أداء مجاز هو المطلوب خلاف المجاز. ولكن حتى لو فرضنا ما عندناش هذا لا يصح كما قلنا سابقا فهم الحديث
طيب
الا بتقدير مرحب. لان الواقع المشاهد انه لم يدرك مدرسه. اذا قوله من ادرك ركعه من صلاه كلام لا يستقيم ولا يصح إلا بالتقدير المضاعف. هو ما نسميه
بدلالة
هذا هذا المضاف المقدر كيف يقدر؟ لا الشافعي يا من وفقهم يقدر الوجود في كل ما ذكرت ان شاء الله ذكاء المالكية يقول فقط أدرك الصلاة أدرك وجوبها وأدرك فضلها وأدرك أداءها الثلاثة كلها تشمل أحد ولهذا تقول احنا في باب صلاة الجماعة صلاة الجماعة كلما يحصل الصلاة تقول في باب الجماعة يقول اترك في نفسك ويحصل الله قال له قلت له هذا أمران للسؤالين مثل الحسن لا لا الحسن في باب كذلك أيضا في باب شكل القضاء هذا هو الحق أيضا نفس الحق بالنسبة للوجوب نفس الحق أيضا وأن من أدرك ركعة من كافر ولا إسلام ولا حائل إلى الحرم وقد بقي من وقت ما يكفي ركعته والعكس صحيح أيضا شنو تبنى عليه إذا جاءت هذه الأعذار إذا جن الإنسان وقد بقي من وقت ما يكفي ركعة أو أغمي عليه في هذه الوقت أو حاضرت المرأة أو نفست وقد بقي من وقت ما يكفي ركعة واحدة هل يجب عليها ولا يجب القضاء معنى وش نصرها أنها وجبت عليها الصلاة فتقضيها أو لم تجب عليها الصلاة خلاص هنا احنا تنقل يقدر الوقت وجوبا وأداء وفضيلة بركعة واحدة معنى هذا إذا قلنا تدرك في ركعة الحلالي قد يكون هذا الداخل الوقت لما حيث نقضي صلاة نفسها نفس الشيء المجنون نفس الشيء الكافر أيضا نفس الشيء ولكن إذا قلنا لا تضرب بركعة الحلالي قد يكون هذه الأعذار بعد ثبوت الصلاة في السنة معناه الوقت قبل وجبت عليه الصلاة يجب عليه القضاء لأن هذه الأعذار جاءت بعد خروج الوقت ولما خرج الوقت أصبح الدينان مع الدينان إذن هذا هو ما ينبني على هذا إذن ما نقله القضاء فعل كل
وقيل بعض
وقيل بعض ما خرج الوقت هذا إذن دبع الآن بين يدينا قولان أول جميع أداء ثاني جميع قضاء القول الثالث وهو أن هذه العبادة هي بحسب أجزائها ما فعل داخل الوقت وما فعل خارج الوقت
هو
قضاء هذا نظرة الواقع وهل تقول في محلي حقق بعض الفقهاء معناه أنه نظر إلى عمق الحقيقة الحقيقة الواقعة أنها لم تفعل كلها
داخل
الوقت ولم تفعل كلها
خارج
الوقت بل بعض داخل الوقت وبعض خارج الوقت وحينئذ يعطى لكل جزء
حكم
الوصف الذي يستحق عندنا قاعدة من لم يقم بوصف
لم
يجز
يشتق له
ومن قام بوصف وجب ان يشتق له منه اذا هذاك الجزء الذي وقع خارج الوقت ما فيش صفة أداء لا يصح وصفه للأداء والجزء الذي فعل داخل الوقت لم لا يصفه بمعنى أنه ليس قضاء في حقيقة الأمر ووصفه بالقضاء خطأ لماذا إذا هؤلاء يطلق لا إحنا هذه الضرورة الحقيقة من خلوش التبعية لأن الذين وصفوا الجميع بوصف الواحد مضطروا في التغليب إما انغلبوا ما فعل داخله على ما فعل خارج الوقت أو انغلوا لا أقوى انغلبوا ما فعل خارج الوقت على ما فعل داخل الوقت فإذا هؤلاء نوع من التسامح هذا مش خلق لأنهم تساهلوا وغمضوا أعينهم عن الواقع الحقيقي، لأن العبادة مش كلها في الوقت، مش كلها في الوقت. ولهذا وصلها بأحد الوصفين ومن باب أما هؤلاء محققوا وأعطوا لكل جزئين الوصف الذي ينشره ما فعل داخل الوقت هكذا وما فعل خارج الوقت. والاستجابة يجمع بين الوقتين، لأن مشيب باب الجمع بين الوقتين الذي تخوف منه الفريقان الأولين، لا، لأننا نشوها بالوصفين باعتبارين، مش باعتبار أنها أداء قضاء من وجهة واحدة، لا، هي قضاء وأداء من جهة أخرى واحد وشخصي هذا التناقض محرم عرض من تناقض. والحقيقة أنه ليس هناك تناقض عند هؤلاء. يبقى في الجميع على القول الأول وعلى القول الثاني الذين يقولون قضاء وفعل أو فعل البعض، هذا الفعل إنما يكون قضاء إذا كان استدراكا لما سبق له مقتضي الفعل مطلقا. إذا لاحظت تعريف القضاء يقول فعله كل أو بعض، هل فعل كل العبادة أو بعض العبادة؟ كلمة العبادة الغيبة تشمل العبادة الواجبة العبادة غير الواجبة، العبادة الواجبة وغير الواجبة. إذا خرج وقتها هل تبقى الواجبة وغير الواجبة؟ في اختلاف بين اللغة نعدنا في الفقه المالكي أنه لا يقضى النوافل إلا
الواجب،
وعند الشافعية يقضى النوافل كلها. صار نقول إذا قضى حتى العيد يقضى عنده ثلاث العيد ونوافل الرواتب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل حتى يقضوا إلى السحور لأنه يقضيها. كل النوافل عندهم نوافل مؤقتة التي لها وقت محدد، شيء مطلق بناء على هذا الخلاف الفقهي جاء الخلاف الأصولي في نفس تعريف القضاء. المؤلف يقول استدراكا لما سبق له استدراكا للعبادة التي سبق طلبها، فعبر بكلمة مقتضين أي طالب شامل لطلب الوجوب وطلب النفي. هذا إذن معنى هذا أن النوافل تقضى والفرائض تقضى، إذا كان الجميع يقضى فالتعريف الشامل للقضاء هو أن نقول استدراكا
لما
سبق له
مقتضي للفعل،
مقتضي لأنه طلب الشرع المكلف أن يفعل فعلا وخرج وقته ولم يفعله فهو ما بعد الوقت يستدرك ذلك وظيفته من العبادة المأمور بها أن يفعلها في وقتها. هذا ما نقضي استدراكا وما قضى قضاءه مقتضي. ابن الحاجب بصفته مالكيا عندما عرف القضاء قال استدراكا لما سبق له
وقت وجوه،
لما سبق له
مقتضي
مش مطلق مقتضي، لا، لما سبق له
مقتضي.
وعلى هذا يكون تعريف خاص بالفرائض نحن لا يشمل قضاء النوافل والمستحب. محل بصفة شافعية تقول تعريف المصنف أحسن تعريف ولكن غاب عنه أن ابن حاجب هو يعرف القضاء على مذهب مالك ولهذا بعض المالكية لم تعرف القضاء عرفوا تعريفا موجزا واضحا بينا في قول القضاء هو فعل الواجب بعد خروج وقت فعل الواجب بعد خروج وقت هنا كما في الوضع هذا التعريف يرى أن القضاء خاص بالواجبات هذا أول لأنه تكون فعل الواجب هذا خروج وقت ثم ثانيا ينظر القضاء هو أن يفعل الجميع بعد خروج وقت ماذا؟ لأنه مخشف أن بعض الواجب بعد أيضا يفعل كله خارج وقت فإذا تعرف القضاء هو مبني على مدد الشرعية وتعريف ابن حاجب مبني على مذهب المالكية أي طريقة أشمل وأحسن صلى الله عليه وسلم حديث سمع تعريف السبكي لأنه أشمل تعريف ابن حاجب ليس شاملا لجميع أنواع الخطا لما يجاوبوا عن ابن حاجب يقول أنه عرفوا على مذهب المالكيات يقول هو أولا أصول هي أصول لا تخص بمذهبين وغير المذهب لأن أصول الفقه فلهذا ينبغي أن يكون تعريفه شاملا لكل المذاهب ثم ثانيا حتى على مذهب المالكية هناك من النوافل ما يقضى عند المالكية فلا يشمله ذلك نفس الشيء أيضا يرد على التعريف الذي سمعنا إليه وهو القضاء هو فعله واجب بعد خروج الوقت هذا إذا ما كيف قلنا لما تنقلوا إدراكا لما سبق له مقتضى للفعل لما سبق له مقتضى للفعل طلب الفعل هذا المطلوب بالفعل من هو؟ هل المطلوب بالفعل هو الفاعل بعد خروج الوقت أو مطلقا؟ معنى هل الطلب كان موجها للمستدري أو طلب بصفة عامة للمستدري وغير المستدري؟ هذا النقطة هذه بنى على واحد خلاف أصولي في هذه الجنوب مستقبلا إن شاء الله وهو الواجبات التي يجوز تركها يعني الخبتي ليس الواجب مسألة سيذكرها المسكي وهي الصلاة بالنسبة للحائض والنفساء الصوم أيضا بالنسبة إلى المسافر والنسبة أيضا إلى الحائض والنفساء هذا الأمر أي الذين يجوز لهم ترك الواجب هل العذر نسبة الوجوب لنا أنه لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء ولا يجب عليهما الصوم أيضا في هذه الحالة هذا رأي من آراء الفقهاء ولهذا لما تنقل نذكر شروط الوجوب تنقلوا طهارته شرط وجوبها النقاء أي النقاء من دم شرط الصحة شرط الوجوب شرط الصحة وشرط الوجوب وصحة ولكن الذي يعني نحن الآن هو أنه شرط الوجوب معنى شرط الوجوب أنه لا تجوب ومن نسبة الصوم أيضا لا يجب عليه ما إذا كان لا يجب عليه ما الصوم لماذا يحضيانا بعد خروج رمضان خمسة يصلوا يصلوا لماذا هذا الصوم هذا الاتفاق والإجماع على أن الحائط والنفساء يحضيانا الحديث عادت من نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء فإذا هذا الفعل بعد خروج وقته هل كانت مطلوبة به أو لم تكن مطلوبة تلك يقول لم تكن مأمورة مخاطبة الصوم ولكن الأمر أو القضاء بأمر جديد الأمر جديد والذي أوجب الصوم رمضان بعد خروج وقته وحينئذ في الحالة هذه يكون استدراك لما سبق وجوبه أو لا لم يكن واجبا عليه وكاين اللي تيقول لا هذا الحيض والنفاس مانع من الصحة شنو الوجوب مانع من الصحة أما الوجوب فهو واجب عليهما ولكن إذا صامه لا يصح منه هذا ما يراه بعض الأصوليين سنراه الحنفية والدعوة من المالكية هذا اللي يقولوا يجب عليه الصوم ويجب عليه نقول احنا كيف يمكن أن نقول يجب الصوم وإذا صامت لا يصح أو بعبارة احنا نقول يحرم الصوم حرمة الصوم ووجوبه ولهذا كان هذا القول الحنفية يقول له واجب على واجب واجب موسع أنا لا واجب عليه الصوم ولكن مش رمضان هي واجب عليها أن تصوم أو بعبارة واجب على كل مكلف أن يصوم لكن بعضهم وقته ضيق بسبيله أن يصوم في رمضان ومن لا من لا عذر له وبعضهم له عذر هؤلاء المعذورون فيهم من يصح له أن يصومه المريض إذا تكلف والمسافر إذا صامه وفيهم من إذا تكلف ولا يصح منه وهي حائض ونفاس وتنظم
Thank you.
بعضكم نقصا
Gracias. ما
مال هي هم ما كان يروح
عربي
هذا في الدوسة.